بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال شرح أو الحديث عن المعاملات المالية، وقد وقف في المطاف عند الحديث عن أسباب تحريم أو أسباب الكسب المحرم في الشريعة الإسلامية، فذكرنا أن أسباب الكسب المحرم ترجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الظلم، وبينا صورا من الظلم أو من البيوع التي يكون فيها ظلم في المعاملات. الثاني هو الغرر أو الجهالة في العقد، والثالث هو الربا. وقد انهينا الحديث عن السببين الأولين، ونشرع الآن في الحديث عن السبب الثالث وهو الربا. فالربا في اللغة اسم مقصور على الأشهر، والأصل في معناه الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد، ومنه قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ينميها ويزيدها. وقوله سبحانه: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي نمت وزالت. وفي الاصطلاح الفقهي الربا هو التفاضل أو النسأ في مبادلة أموال مخصوصة. التفاضل أو النسأ في مبادلة أموال مخصوصة. فواضح من هذا التعريف أن الربا قد يكون بسبب الزيادة، وذلك في قولنا التفاضل يعني الزيادة في أحد العوضين عن الآخر، وقد يكون بسبب النسأ، ونقصد بالنسأ أي التأخير. الربا قد يكون بسبب الزيادة وقد يكون بسبب التأخير. الحكم التكليفي للربا: الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو من كبائر الذنوب، بل هو من السبع الموبقات. ولم يؤذن الله تعالى عاصيا بالحرب منه ومن رسوله إلا آكل الربا، ومن استحله أي استحل الربا فقد كفر، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. ولهذا يستتاب من أنكر تحريم الربا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما من تعامل بالربا من غير أن يكون مستحلا له، يعني يرى حرمته لكنه يتعامل به ويعتقد أنه عاصم بذلك، ولكن الطمع والجشع وحب المال حمله على مثل ذلك الأمر، فهذا فاسق ولا يصل إلى درجة الكفر. وكذلك من استباح شيئا من المعاملات المعاصرة ظانا أنها ليست من الربا، فهذا لا يقال عنه إنه قد كفر، وإنما قد يكون مجتهدا مخطئا، وقد يكون متأولا معذورا، وقد يكون مجتهدا مقصرا فيأتم بتقصيره لذلك. قال الموردي وغيره: إن الربا محرم في كل الشرائع السماوية، بدليل قول الله تعالى عن اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني في الكتب السابقة. والأدلة على تحريم الربا كثيرة، منها قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى آخر الآيات. يقول السرخسي رحمه الله: ذكر الله تعالى لآكل الربا في هذه الآيات خمسا من العقوبات. أول هذه العقوبات التخبط، وذلك في قوله: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والثاني العقوبة الثانية المحق في قوله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والثالثة الحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الرابعة الكفر، أي لمن استحله، وذلك في قوله: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه بعد آيات الربا: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي من استحل الربا فهو كافر. والخامس والعقوبة الخامسة هي الخلود في النار لمن استحله، لأنه يكفر بذلك بقوله سبحانه في آخر آيات الربا: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه خمس عقوبات ذكرها الله تعالى لمن يتعامل بالربا. وجاء في الحديث الصحيح من السنة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فلعن عليه الصلاة، وهذا الحديث صحيح مسلم، لعن عليه الصلاة والسلام خمسة بالربا. من هم؟ الآكل وهو الذي يأخذ الزيادة، والموكل وهو الذي يدفع الزيادة، والكاتب الذي يكتب العقد الربوي، والشاهدين اللذين يشهدان العقد الربوي ويوثقانه. كل هؤلاء ملعونون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما لعن الكاتب والشاهدان لأنهم أعانوا على أكل الربا، والله تعالى قد نهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. وجاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا على تحريم الربا، وإن اختلفوا في بعض تفاصيل مسائل. يقول أهل العلم يجب على من يتعامل في التجارة أن يتعلم أحكام الربا قبل أن يدخل في أي تجارة حتى لا يقع في الربا من حيث لا يعلم، لأن كثيرا من مسائل الربا تخفى على كثير من الناس. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يتجر في سوقنا إلا من تفقه، وإلا وقع في الربا هو لا يتجر في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا. وقال علي رضي الله عنه من اتجر في سوقنا قبل أن يتفقه ارتقم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم، أي أنه يتعامل بالربا من حيث لا يشعر. ولهذا كان حريا بالتاجر قبل أن يدخل في أي معاملة أو في أي صفقة أن يسأل ويستفسر ويتعلم أحكام الربا قبل أن يقع فيه من حيث لا يعلم. وكما يقول أهل العلم إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والتحري عن الربا والتحرز منه أمر واجب. فإذا لم يتمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه فيجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام. الربا على نوعين، ربا الديون وربا البيوع. فنبدأ بأعظم هذين النوعين وأشدهما تحريما وهو ربا الديون. ربا الديون هو الربا الذي يكون في عقود المداينات كالقروض والبيوع الآجلة، يعني أن محل هذا النوع من الربا في الديون والقروض والعقود الآجلة. ربا الديون ينقسم كذلك إلى قسمين، القسم الأول القرض بفائدة، والقسم الثاني الزيادة في الدين عند حلوله. فأول هذين النوعين هو القرض بفائدة ويسمى ربا القروض، والمراد به أن يقرض غيره مبلغا من المال ويشترط عليه في العقد أن يرد ذلك المال بزيادة، سواء كانت هذه الزيادة زيادة من نفس جنس المبلغ المقرض، أو اشترط عليه منفعة، أو اشترط عليه أن يرد المبلغ بجنس أفضل من الجنس الذي أقرضه. مثال ذلك أن يقرض شخص آخر 10,000 ريال ويشترط عليه أن يرد هذه 11,000 ريال بعد سنة. هنا 1,000 الزائدة هذه من الربا، من ربا القروض، لأنه اشترط في عقد القرض زيادة. قد تكون الزيادة منفعة ما تكون مبلغ من المال، قد يقول أقرضك 10,000 ريال وتردها بعد سنة 10,000 ريال بشرط أن تعيرني سيارة تكفي مدة أسبوع استخدمها. هنا الزيادة أصبحت على شكل منفعة فهي لا تجوز. قد تكون الزيادة بأن يشترط عليه أن يرد المال بجنس أفضل من الجنس الذي أقرضه، كان يقرضه مثلا 10,000 ليرة مثلا، ومعلوم أن الليرة مثلا العملات التي قد تهبط قيمتها في السوق، ويقول أقرضك 10,000 ليرة على أن تردها 3,000 دولار أو 1,000 دولار، فيشترط عليه أن يرد القرض بجنس أفضل من الجنس الذي أقرضه، فهذا لا يصح في عقد القرض لأنه اشترط، لأن المقترض اشترط منفعة له في عقد القرض. والقاعدة عند أهل العلم في القروض أن كل قرض جر نفعا فهو ربا إذا كانت هذه المنفعة مشروطة للمقرض. والدليل على هذا الأمر دليل على تحريم الربا القروض ما جاء قول الله تعالى في آيات الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى أن قال سبحانه في آخر هذه الآيات فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني أن المقرض ليس له إلا رأس ماله فقط وليس له أن يأخذ زيادة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين السلف والبيع. لماذا؟ أشرنا إليه في درس الصباح، من ذكرنا بذلك ما العلة في تحريم الجمع بين السلف والبيع؟ نعم حضروا معنا الصباح، لأن قد يكون تحايل يحتال بذلك إلى أن يرد القرض بزيادة، يقول أقرضك 10,000 على أن تردها 10,000 بشرط أن تبيعني سيارتك التي تساوي 10,000 تبيعها علي 8,000، وفي الحقيقة جمع ما بين القرض والبيع حتى يستفيد من البيع يستفيد من البيع ويكون ستارا وغطاء للمنفعة التي سيأخذها في عقد القرض. فإذا نهي عن التحايل على الزيادة في عقد القرض فلا أن ينهى عن الربا عن القرض بفائدة الصريح من باب أولى. أيضا جاء حديث رواه الحارث بن أبي أسامة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن هذا حديث ضعيف جدا ولا يصح الاستدلال به، لكن معناه صحيح، فقد أجمعت الأمة على معناه أن كل قرض جرى منفعة للمقرض فهو محرم. وعلى هذا نقول متى ما تضمن عقد القرض اشتراط زيادة أو منفعة للمقرض فهذه الزيادة أو المنفعة محرمة لأنها من الربا. لكن لو أن المقترض آخذ المال رد القرض بالزيادة بدون شرط، لم يكن ثمة شرط سابق بينهما، فهذا لا حرج به، بل هو من السنة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي رافع رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، البكر هو الجمل الصغير، فلما جاء يتقاضاه يريد أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اقضوه، فبحثوا فلم يجدوا إلا جملا رباعيا، جملا كبيرا، فقال يا رسول الله إنا لم نجد إلا جملا رباعيا، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فلا حرج في أن يرد المقترض القرض بزيادة إذا لم تكن تلك الزيادة مشروطة. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع ربا الديون، هو ربا القروض. ونلحظ في هذا النوع أن الزيادة مشروطة في أصل العقد، يعني في ابتداء العقد. النوع الثاني من أنواع ربا الديون هو الزيادة المشروطة الزيادة المشروطة في الدين عند حلوله، وهذا هو أخطر نوع ربا الديون وأشدها تحريما، وهو الذي كان سائدا عند العربي في الجاهلية ويسميه أهل العلم مسألة جدني انضرج. كان يقرض شخص آخر مبلغا من المال 10,000 ريال على أن يردها 10,000 ريال، ولكن عند حلول الدين إذا لم يتمكن المدين من السداد فإن الدائن يقول له أعطيك مهلة زيادة شهر أو شهرين وتزيدني في الدين، بدلا من أن تكون 10,000 تكون 10,200 ريال. فهنا الزيادة شرطت عند حلول السداد إذا لم يتمكن المدين من الوفاء، فهذه الزيادة محرمة سواء أكان العقد عقد قرض أو عقد بيع آجل. كان يبيع سيارة على آخر بيعا آجلا، فإذا حل الدين ولم يتمكن المدين من السداد قال له الدائن أعطيك مهلة شهر أو شهرين وتزيدني في الدين، فهذا يحرم كذلك. أو كان في عقد إجارة أو كان في عقد خدمات أو غير ذلك من العقود، متى ما استقر الدين في ذمة شخص فإن أي زيادة على ذلك الدين تعد من الربا. وقد كان العرب في الجاهلية كما قال قتادة رضي الله عنه يقول إن ربا الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه، يتبايعان وإذا حل الأجل ولم يتمكن أعطاه مهلة وزاده في الدين، فهذا محرم وهو ربا الأضعاف المضاعفة الذي قال الله تعالى عنه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومع الأسف هذا النوع من الربا هو الأكثر انتشارا الآن في المعاملات المالية المعاصرة، حيث لا يخلو أو لا يكاد يخلو أي عقد من عقود البنوك الربوية وكثير من الشركات والمؤسسات من شرط غرامة التأخير على الشخص الذي يتعامل معهم. يبيعون سيارة بالتقسيط مثلا، أو يقرضون مبلغا من المال إلى أجل، ويشترطون على المدين الذي يتعامل معهم أنه إذا تأخر عن السداد فإن العداد يبدأ يشتغل مباشرة، عن كل يوم يتأخر يدفع مثلا غرامة 0.5%، أو يدفع غرامة 10 ريالات عن كل يوم يتأخر فيه عن السداد. وهذا في الحقيقة هو الربا الصريح الذي أجمعت الأمة على تحريمه. هذا ما يتعلق بربا الديون. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الربا، وهو ربا البيوع. ويقصد بربا البيوع الربا الذي يكون محله عقد الصرف والمقايضة بين السلع، والربا الذي يكون محله عقد الصرف والمقايضة بين السلع، يكون في مبادلة سلع، يكون في مبادلة سلع بعضها ببعض، أو في مبادلة النقود بعضها ببعض. وربا البيوع ينقسم إلى قسمين كذلك، ربا الفضل وربا النسيئة. يقصد بربا الفضل الربا الذي يكون سببه الزيادة فيما يجب فيه التماثل، ويقصد بربا النسيئة الربا الذي يكون سببه التأخير فيما يجب فيه التقابض. ولمعرفة هذين النوعين نبدأ بشرح حديث الحديث الجامع المانع في ضبط ربا البيوع، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 6 أصناف، هي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. هذه الأصناف يقسمها أهل العلم إلى مجموعتين: المجموعة الأولى الذهب والفضة في مجموعة لها علة واحدة، والأصناف الأربعة الأخرى في مجموعة ثانية لها علة واحدة. فالعلة في الذهب والفضة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، ليس هذا محل ذكر اختلافهم، لكن أظهر الأقوال والله أعلم في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية من أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، أي أنهما أثمان للأشياء، بمعنى أنهما نقود يستخدمان في المبادلات أو كوسيط للمبادلات، كوفاء للمبادلات التجارية. ولهذا جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار مثلا بمثل، فعبر عن الذهب بالدينار، لأن الذهب يستخدم كدنانير، فقد كانوا يضربون من الذهب والفضة، من الذهب دنانير ومن الفضة دراهم، وكانت هي نقودهم في ذلك العصر. فعرف من ذلك أن العلة في الذهب والفضة هي ماذا؟ الثمنية. فكل ما يعد أثمانا أو نقودا بين الناس فإنه يلحق في الذهب والفضة في العلة. وعلى ذلك فالريالات تلحق بالذهب والفضة، والدولارات والجنيهات المصرية، الجنيهات الاسترلينية، الدينار الأردني إلى غير ذلك، كل هذه العملات المعاصرة تلحق بالذهب والفضة، وكل عملة تعد جنسا مستقلا بذاتها. فالذهب جنس، والفضة جنس، والريالات السعودية جنس، والريالات اليمنية جنس، والجنيهات المصرية جنس، والجنيهات الاسترلينية جنس، والدولار الأمريكي جنس، والدولار الكندي جنس، وهكذا كل عملة تعد جنسا مستقلا بذاتها. إذن هذه هي المجموعة الثانية، وأما المجموعة هذه هي المجموعة الأولى، وأما المجموعة الثانية وهي البر والتمر والشعير والملح، فالعلة فيها اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، والأظهر والله أعلم في العلة في هذه الأصناف وما ذهب إليه المالكية من أن علة الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الاقتياد والادخار، أن هذه الأطعمة هذه الأصناف كلها أطعمة تقتات وتدخر. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل الأطعمة التي كانت عندهم، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام كل المكيلات التي كانت عندهم، وإنما ذكر أطعمة لها وضع خاص ولها هيئة خاصة. ما هي؟ أن الناس أولا يقتاتونها، بمعنى أنهم يعتمدون عليها في أطعمتهم، تقوم عليها البنية الجسمية على هذه الأطعمة. وأيضا هذه الأطعمة قابلة للادخار، أي تمكث فترة طويلة تدخر وتحفظ، فيستطيع الإنسان يستفيد منها بعد أيام وربما بعد أشهر. فهذه هي العلة الجامعة لهذه الأصناف الأربعة. وعلى هذا فيلحق بهذه الأصناف الأربعة ما شابهها في العلة، فمن ذلك أنه يلحق بها غير الأصناف الأربعة الأرز، طعام يقتات ويدخر، غيره الفول والعدس ونحو ذلك، هذه تلحق بها. خرج بهذه العلة الأطعمة التي لا تقتات ولا تدخر، مثل الخضروات الفواكه ونحوها، هذه لا تقتات ولا تدخر، فليست من الأصناف الربوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا خرج بمعرفتنا لعلة المجموعة الأولى ومعرفتنا لعلة المجموعة الثانية كل الأشياء التي ليست بأثمان وليست أطعمة تقتات وتدخر، فليست من الأطعمة، فليست من الأموال الربوية التي يجري فيها ربا البيوع، مثل المنازل، السيارات، الفرش، الأثاث، المكيفات، الأدوات القطاسية، الثياب، هذه نقول عنها ليست أموالا ربوية، لا يجري، بمعنى أنه لا يجري فيها ربا ماذا؟ البيوع، لا يجري فيها ربا البيوع. إذن عندنا صنفان من الأموال، الأثمان والأطعمة التي تقتات وتدخر. والقاعدة في ربا البيوع أنه لا يخلو مبادلة صنف بصنف من أحد احتمالات خمسة. الاحتمال الأول أن تكون المبادلة بين أن تكون المبادلة بين صنفين من جنس واحد، أن تكون المبادلة بين صنفين من جنس واحد، كأن يبدل ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، أو بر ببر، أو ريالات بريالات. فالواجب في هذه الحال عند مبادلة صنف بصنف آخر من نفس الجنس ما الذي يجب؟ شرطان. الشرط الأول التساوي أو التماثل، فإذا كانت المبادلة بين ذهب وذهب فبالتساوي بالوزن، 20 جرام ذهب ب 20 جرام ذهب، 100 جرام ذهب ب 100 جرام ذهب، 50 جرام فضة ب 50 جرام فضة. وإن كانت المبادلة في النقود الأوراق النقدية فبالتساوي بالعدد، 100 ريال ورقي ب 100 ريال معدني، 100 ريال مكتوبة على شكل شيك في ورقة تجارية ب 100 ريال ورقية، 1000 دولار ورقي ب 1000 دولار معدني، وهكذا. لا بد من التساوي حتى وإن اختلف وصفها، لكن لا بد أن تتساوى، إذا اتحد الجنس لا بد من التساوي. كذلك الذهب لا بد من التساوي فيه حتى وإن اختلف العيار، عيار 24 وعيار 21 لا بد من التساوي فيه، إذ لا ينظر إلى الاختلاف في الصفة، إذا اتحد الجنس لا بد من التساوي. هذا هو شرط. إن اختل هذا الشرط هو شرط التساوي، فإن المعاملة تشتمل على ربا ماذا؟ هل هو ربا الآن تأخير ولا ربا عدم تماثل؟ عدم تماثل. من الذي يسمى الربا هذا؟ ربا الفضل، هذا ربا الفضل. والدليل على هذا الشرط قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الأصناف مثلا بمثل، مثلا بمثل. الشرط الثاني عند مبادلة صنف بصنف من نفس الجنس هو التقابض في الحال، يعني أن تكون المبادلة يدا بيد، فيسلم إليه الذهب الذهب الجديد ويستلم له الذهب القديم، يسلمه الريالات الورقية ويستلم الريالات المعدنية، وهكذا. إذا اختل هذا الشرط فإن المعاملة تشتمل على ربا ماذا؟ النسيئة. فلو أعطاه 100 ريال ورقي وسلمه الريالات المعدنية بعد يوم أو في المساء، فهنا المعاملة ليس فيها ربا فضل، وإنما فيها ربا ماذا؟ نسأ، يعني تأخير، عدم تقابض. والدليل على هذا الشرط قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد، يعني لا بد من التقابض يدا بيد.
لو أنه أبدل صنفا بصنف آخر من نفس الجنس من غير تقابض ولا تنافر، أعطاه 100 ريال ورقية ليردها إليه 95 ريالا معدنية في المساء، فالمعاملة اشتملت على نوعي الربا كليهما، ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل لعدم التماثل وربا النسيئة لعدم التقابض. إذن هذه هي الحالة الأولى في مبادلة المال الربوي بمال الربوي من جنسه. الحالة الثانية مبادلة مال الربوي بمال الربوي من جنس آخر يتفق معه في العلة، كان يبدل ذهب بفضة، العلة في الذهب والفضة واحدة وهي ماذا؟ الثمنية، لكن اختلف الجنس هنا، أو يبدل ريالات معدنية بريالات ورقية، أو يبدل ريالات سعودية ريالات سعودية بدولارات أمريكية مثلا، هنا العلة واحدة لكن اختلف الجنس، أو يبدل بر يبدل برا بتمر، العلة واحدة لكن اختلف الجنس، فالواجب في هذه الحال هو التقابض فقط ولا يشترط التماثل، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختل شرط التقابض فإن المعاملة تشتمل على ربا ماذا؟ النسيئة، ربا النسيئة لعدم التقابض في هذه الحالة. الحالة الثالثة مبادلة مال الربوي بمال ربوي يختلف معه في العلة، يختلف معه في العلة، العلة بينهما مختلفة، كأن يبدل مثلا كان يشتري بريالات تمرا، يشتري بريالات تمرا، أو يبدل ذهبا ببر، فهنا جنسان مختلفان في العلة، فما الذي يشترط في هذا الحال؟ لا يشترط أي شرط، لا تقابض ولا تماثل، بدليل ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسبكون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسنف في شيء فليسبك في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذه المعاملة اشتملت على مبادلة دنانير أو دراهم بتمر، فالدراهم تسلم الآن والتمر متى يسلم؟ بعد سنة أو سنتين، فجاز في هذه الحال التأخير والنسى ولا يشترط التقابض لاختلاف العلة. الحالة الرابعة مبادلة مال ربوي بمال غير ربوي أصلا، مثل أن يشتري بالريالات الريالات أموال ربوية، أن يشتري بها سيارة، سيارة ليست من الأموال الربوية، ففي هذا الحال لا يشترط أي شرط، لا تقابض ولا تماثل، فيجوز أن يشتري السيارة نقدا أو يشتريها بالتقسيط، وله أن يشتريها بأي سعر. الحالة الخامسة مبادلة مال غير ربوي بمال غير ربوي، كأن يشتري سيارة بسيارتين، سيارة ثمينة بسيارتين رخيصتين، ففي هذا الحال لا يشترط أي شرط، لا تقابض ولا تماثل، ولا تشتمل المعاملة على الربا، لأن السيارات أصلا ليست من الأموال الربوية. إذن هذه خمس حالات، متى يقع الربا في ربا البيوع؟ في هذه الحالات الخمس، في الحالتين الأوليين فقط، فيما إذا كانت المبادلة بين مالين ربويين من جنس واحد أو من بينهما علة واحدة، فهنا يقع احتمال الربا، احتمال وقوع ربا البيوع، إما ربا الفضل أو ربا النسيئة. إذا عرفنا ربا البيوع بقي أن نعرف الفرق بين ربا البيوع وربا الديون، وقد بينا أن ربا الديون يكون محله في المداينات والعقود الآجلة، بينما ربا البيوع العقودات المالية المعاصرة التي يعني يكثر السؤال عنها وهي منتشرة الآن في الأسواق المالية وفي تجارات الناس، وأكثر هذه المعاملات هي في الحقيقة من الأعمال التي تقدمها المصارف، تقدمها البنوك كنوع من الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف لعموم الناس، فنأخذ بعضا من هذه المعاملات المصرفية. فأول هذه المعاملات الحسابات المصرفية أو الودائع المصرفية، إذ من طبيعة العمل المصرفي أن المصرف يفتح لعملائه أنواع متعددة من الحسابات. يستطيع العميل أن يودع أمواله لدى المصرف إما بقصد حفظها أو بقصد استثمارها. وتنقسم الودائع والحسابات المصرفية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الودائع الجارية أو التي تسمى الودائع تحت الطلب، والقسم الثاني هي الودائع الآجلة، والقسم الثالث هي الودائع الادخارية أو ودائع التوفير. فنبدأ أولا بالودائع الجارية أو ما يسمى الحسابات، قد أحيانا يسمونها ودائع وأحيانا يسمونها حسابات، وأحيانا يقول لها ودائع جارية أو يقول ودائع تحت الطلب. هذه الودائع تعرف بأنها المبالغ التي يودعها أصحابها لدى البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول والسحب منها لحظة الحاجة بمجرد بحيث ترد لصاحبها بمجرد الطلب. يعني أن الغرض من فتح هذه الحسابات أو الودائع هو ماذا؟ الحفظ، وتكون على اسمها جارية لصاحبها أن يسحب منها متى شاء بحيث ترد إليه متى ما طلبها، وهي تحت الطلب، في أي لحظة يطلبها ترد إليه تلك الأموال. فهذه الحسابات، الحسابات الجارية، الغرض منها أساسا هو الحفظ أولا، وأن يحصل عليها المودع الذي يفتح الحساب لدى البنك أن يحصل عليها في أي مكان خارج بطاقة بلده. أحيانا يحتاج إليها، يفتح حسابا في المدينة ويريد أن يتعامل مع حسابه هذا وهو في الرياض، فيكون معه بطاقة صراف مثلا أو دفتر شيكات، متى ما أراد أن يسحب من حسابه يحرر شيكا أو يستخدم بطاقة الصراف ويحصل على تلك النقود وهو في الرياض أو في مكة أو في خارج المملكة، يتعامل مع حسابه مباشرة. فهي بقصد الحفظ وبقصد الحصول عليها متى ما أرادها سواء في بلده أو في غير بلده. والتكييف الفقهي لهذه الحسابات اختلف فيه، ولن نستطرد في ذكر الخلاف، لكن الذي عليه جماهير العلماء المعاصرين والذي مشت عليه المجامع الفقهية أن هذه الودائع ليست ودائع بالمعنى الشرعي أنها وديعة بمعنى أمانة، وإنما هي قروض من المودع الذي هو العميل للبنك. فالمودع مقرض والبنك ماذا؟ مقترض. المودع مقرض والبنك مقترض. لماذا نقول إنها قروض؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن المصرف يشترط على العميل عند فتح الحساب أنه سيستثمر هذه الأموال لصالحه وينتفع بها، وهذا معلوم في كل البنوك، في الحسابات الجارية البنك ينتفع بهذه الأموال ويستثمرها لحسابه الخاص. كثير من العملاء يقول لا أنا ما أذن في البنك، يقول أنت إذا وقعت على ورقة فتح الحساب ففيها قطعا إشارة إلى أن البنك سينتفع بهذا المال، لكن أكثر الناس ما يقرؤون هذه الشروط. الأمر الثاني أن البنك يضمن هذه الأموال لصاحبها، المودع يضمنها له بحيث لو سرقت من البنك أو احترق البنك فهي مضمونة في ذمة البنك. الأمر الثالث أن البنك لا يردها بعينها وإنما يردها بمثلها، فأنت ستأتي بأموال إلى البنك وتودعها في الحساب، ما إذا متى ما طلبت أموالا من البنك وأردت أن تسحب من حسابك ما تأتي في نفس الأموال أو الأوراق النقدية بأرقامها التي أودعتها في حسابك، وإنما يعطيك البنك مثلها، يعني أوراق نقدية أخرى. هذه الخصائص تؤكد أن العقد هو عقد قرض وليس عقد وديعة، لأن القرض في حقيقته الشرعية مضمون على المقرض، على المقترض، وللمقترض أن ينتفع به، ويجب عليه أن يرد بدله ولا يرده بعينه، بخلاف الوديعة فإن الوديعة لا يحق للمودع الأمين أن يستعملها، ويده يد أمانة لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، وأيضا يجب عليه أن يردها بعينها. كل هذه الخصائص ليست موجودة في الحسابات الجارية. فعلى هذا الأقرب والله أعلم أن الحسابات الجارية هي قروض من المودع للبنك. إذن المودع مقرض والبنك ماذا؟ مقترض. وعلى هذا بناء على هذا التكييف يجب أن تراعى أحكام القرض، فيحرم أخذ زيادة أو فائدة على من؟ للمقرض، على المقرض أو المقترض. من الذي يحرم عليه أخذ زيادة؟ المقرض. من اللي إذن من الذي لا يجوز له أن يأخذ زيادة؟ أي أن الطرفين عندنا العميل والبنك، أيهما الذي يحرم عليها الآن؟ العميل ما يجوز أن يأخذ زيادة مقابل الحسابات الجارية، لكن لو أن البنك أخذ رسوما مقابل فتح الحساب أو رسوما مقابل بعض الخدمات التي يقدمها كالإنترنت مثلا أعطاه أو البطاقة التي يعطيها إياه أو رسوم مقابل مثلا يقول إذا نقص الحساب عن حد معين نأخذ عليك رسوم 10 ريالات، ما حكم هذه الرسوم؟ جائزة شرعا، لأن الذي أخذها هو المقترض وليس المقرض، والأصل في المعاملات هو الحل والمسلمون على شروطهم. إذن يحرم على المقرض الذي هو العميل أن يأخذ أي زيادة، وعلى هذا لا يجوز أن يأخذ العميل زيادة أو فائدة مقابل الإقراض مقابل الإيداع. أيضا مسألة أخرى، الهدايا التي يقدمها البنك لأصحاب الحسابات الجارية ما حكم؟ أحيانا يقدم البنك بعض الهدايا لأصحاب الحسابات الجارية. نقول هذه الهدايا على نوعين. النوع الأول ما كان من قبيل الدعاية والتسويق للبنك مما لا يختص بأصحاب الحسابات الجارية وحدهم، ولا يراعى فيها رصيد صاحب الحساب الجاري، وإنما تبذل لكل الناس كالتقاويم والأقلام ونحو ذلك التي يقصد منها التسويق والدعاية للبنك، وتبذل لكل الناس. هذه لا إشكال فيها ولا حرج فيها شرعا. والنوع الثاني الهدايا الخاصة بأصحاب الحسابات الجارية والتي يراعى فيها رصيد صاحب الحساب، إذا كان رصيده عاليا يعطى هدية ثمينة، وإذا كان رصيده متوسطا فيعطى هدية متوسطة، وإذا كان رصيده متدنيا فلا يعطى هدية. فمثل هذه الهدايا لا تجوز، لأنها من هدية المقترض للمقرض قبل السداد، ولا يجوز لمن اقترض من آخر قرضا أن يهديه هدية قبل أن يسدد له، لأنها قد تكون ذريعة هذه الهدية إلى أن يمهله، كأنه يطلب منه أن يمهله في السداد، وهذه تصبح الهدية كالزيادة مقابل الإمهال. قد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري: إنك في أرض الربا فيها فاش، يقصد أرض العراق، كان بأرض العراق، فإذا كان لك على رجل حق يعني دين أو قرض فأهدى إليك حمل تبن، يعني هدية حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت، فإنه ربا. فالآن الحسابات الجارية إلى الآن العميل لم يستوفي دينه، لأن البنك ما زال مقترضا إلى الآن، لم يسدد الدين الذي عليه. فإذا أعطى العميل هدية، ما الذي يقصد البنك من هذه الهدية؟ لماذا البنك يعطي هدية؟ يكافئه مقابل الإيداع، يعني لأنه وفاه وأعطاه أو سدد وانتهى وأغلق الحساب، أو يرغب في أن يبقى معه؟ يرغب في أن يبقى معه ويبقي الحساب، فهو في الحقيقة ذريعة إلى أن يبقي الدين إلى أجال أطول، فلذلك نهي عنه. أيضا مما يترتب على هذا التخريج أو هذا التكييف الفقهي أن يد البنك هي يد ضمان وليست يد أمانة، وعلى ذلك فيضمن البنك هذه الأموال متى ما تلفت أو سرقت أو حصل عليها أي شيء، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، لأنها مضمونة على البنك. إذن هذا ما يتعلق بالحسابات أو الودائع الجارية. النوع الثاني من الودائع أو الحسابات البنكية هي ودائع التوفير، أو ما يسمى في بعض البنوك الودائع الادخارية، أو عفوا قبل ودائع التوفير نأخذ الودائع الآجلة. الودائع الآجلة وهي الودائع المرتبطة بأجل معين ولا يحق لأصحابها السحب منها إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها. فمثلا يودع الوديعة لدى البنك ويشترط عليه البنك أن تبقى لمدة 3 أشهر، ويأخذ هذه الوديعة بعد مضي 3 أشهر بزيادة، فيكون الغرض من هذا الإيداع ليس مجرد الحق، وإنما ماذا؟ الاستثمار، فهو يودع بقصد الاستثمار. فلذلك تسمى هذه الودائع في بعض البنوك وهي البنوك الإسلامية تسمى الودائع الاستثمارية، بينما هي في البنوك الربوية تسمى الودائع الآجلة. النوع الثالث من الودائع هي الودائع الادخارية أو ودائع التوفير، وهي ودائع تجمع بين خواص النوعين الأولين من الودائع، الودائع الآجلة والودائع الجارية. فهي مبالغ مودعة في المصرف لحساب فئة من المودعين ترغب في أن تقوم بعملية توفير لمدة معينة وتريد السحب من تلك الودائع متى ما احتاجت إليها. فمثلا يودع الشخص مبلغ من المال في حساب ادخاري ويشترط على البنك أو يكون من ضمن خواص هذه الوديعة أن له الحق في السحب من هذه الوديعة متى شاء، ما تكون مربوطة هذه الودائع لمدة معينة، لا، له أن يسحب منها متى شاء والبنك يعطيه زيادة عليها، لكن هذه الزيادة التي يعطيه البنك عليها تكون قليلة جدا، أقل من الزيادة التي يعطيها للعميل في الودائع الآجلة. عادة ما تحسب هذه الزيادة بمقدار الحد الأدنى الذي بقيت فيه الوديعة لدى البنك. فمثلا شخص أودع في أول الشهر 50,000 ريال في وديعة ادخارية، في بعد 10 أيام سحب منها 10,000 ريال فأصبحت 40,000 ريال، ثم بعد 5 أيام نقصت حتى وصلت إلى 20,000 ريال، ثم في اليوم 20 من الشهر زادها حتى أصبح 30,000 ريال، ثم في آخر الشهر أصبحت 40,000 ريال. فالآن إذا أراد البنك أن يعطيه فائدة أو زيادة على هذه الوديعة سيعطيه أرباح أو فوائد على الحد الأدنى. كم الحد الأدنى الذي بقيت في تلك الوديعة في البنك؟ 20,000، فيعطيه زيادة أو فائدة أو ربح على 20,000 فقط دون ما عداها من الأموال، ولذلك الفوائد التي تكون على هذه الودائع تكون قليلة جدا. الحكم الشرعي لهذين النوعين من الودائع، الودائع الآجلة والودائع الادخارية، فنقول يختلف الحكم الشرعي لهذين النوعين الودائع الآجلة والودائع الادخارية بحسب التكييف الفقهي أو طبيعة العقد بين البنك والعميل. فإن كان البنك يضمن الأموال للعميل ويضمن له زيادة على تلك الأموال، ففي هذا العقد هنا هو عقد قرض، واشتراط الزيادة في عقد القرض محرم فهو من الربا، فتكون الودائع الآجلة والودائع الادخارية محرمة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية، لما فتح وديعة ادخارية أو وديعة آجلة يضمنها له البنك ويضمن له زيادة عليها فتكون محرمة لما فيها من الربا. أما إذا كان البنك لا يضمن رأس المال للعميل ولا يضمن له زيادة على رأس المال، فالعقد هنا هو عقد مضاربة أو مشاركة، فكأن العميل أعطى المال البنك مبلغ من المال يستثمره له والربح بينهما مشاع، يتفقان على حصة كل منهما من الربح، فهذه المعاملة جائزة لأنها نوع مضاربة أو مشاركة، وهي جائزة عند عامة الفقهاء. إذا ننظر إلى مسألة الضمان، إن كان البنك يضمن فهي محرمة، وإن لم يكن البنك ضامنا للربح أو لرأس المال فهي جائزة، وهذا هو الفرق بين المضاربة المشروعة والقرض المحرم، هذا هو الفرق بين المضاربة المشروعة والقرض المحرم. المضاربة في كلا العقدين المضاربة والقرض فيهما جميعا طرفان، أحدهما يبذل المال والآخر يعمل بالمال ويرد ذلك المال بزيادة، لكن في القرض الآخر الذي هو المقترض يضمن رأس المال للمقرض، يقول أعطني 100,000 وأنا أضمن أن أردها لك 100,000 والزيادة، وزيادة 5,000 ريال. إذا جاء الضمان هنا فهذا عقد قرض واشتراط زيادة فيه محرم فهو من الربا، بينما في المضاربة ليس فيها ضمان، الآخر الذي هو العامل يأخذ المال، يأخذ 100,000 ويقول أعطيك من الربح 5% من أرباحه أو 20% أو 30%، ولا يضمن رأس المال، قد يخسر رأس المال وقد يربح فيه وقد لا يحقق، يعني قد يرجع رأس المال سالبا بدون أرباح، فقد يأخذ 100,000 ويردها فيما بعد 90,000 خسارة، وقد يأخذ 100,000 ويردها فيما بعد 10,000 زيادة ربح 10%، أو يردها بزيادة 15,000 وهكذا. فرأس المال ليس مضمونا والأرباح كذلك ليست مضمونا. وبهذا نستطيع أن نفرق بين المضاربة والقرض. متى ما وجد الضمان فهو قرض فلا يجوز أخذ زيادة فيه، ومتى انتفى الضمان فهو عقد مضاربة جائز. هذا ما يتعلق بالودائع المصرفية، ولعلنا نقف عند هذه المسألة ونفتح المجال للأسئلة ونستكمل إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من الأسئلة بعد العصر إن شاء الله تعالى، نستكمل بقية المعاملات. إن كان أحد لديه أسئلة يطرح سؤالا تفضل. ضع وتعجل هو عكس زدني أنظرك، أن يكون للشخص مبلغا من المال على آخر، واحد يطلب من ثاني مبلغ 100,000 ريال مؤجلة بعد 3 سنوات يسددها بعد سنوات، فيأتي المدين ويقول للدائن أنا ممكن أسددها لك الآن، لكن تضع من الدين بدلا من أن يكون 100,000 ريال يصبح 80,000 ريال، فهو تنقيص مقابل التعجيل. هذه يسميها أهل العلم ضع وتعجل. اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم حرمها قالوا لأنها من الربا وقاسوها على تحريم الزيادة مقابل التأجيل، والصحيح أنها جائزة لأن الطرفين كلاهما ينتفع بهذا العقد، فالمدين بهذه العملية المدين ينتفع ببراءة ذمته، والدائن ينتفع بتعجيل الوفاء له. وأيضا جاء في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى يهود بني النضير كانت لهم ديون على الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على جوازها. والقول بجواز هو رواية مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. هذا تكلمنا عنه في درس الصباح، قلنا أن هذا من المحرم لكسبه، المال الذي في البنك الربوي هذا محرم لكسبه، إنما يحرم على البنك فقط. أما من يتعامل مع البنك فلا يلحقه إثم بذلك. فلو دخلت في بنك ربوي قدموا لك شاهي، قدموا لك وجبة، هدية، فقبلتها الإثم عليهم هم حتى ولو كانت من أموالهم المحرمة، لأنه طبعا ليس هناك بنك ربوي كل ماله محرم، حتى البنوك الربوية جزء من معاملاتها مباح، يعني يصل في بعض في المتوسط إلى ثلث المعاملات تقريبا هي معاملات مباحة كالحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندة، هذه في كثير منها مباحة. فالمال الآن اختلط فيه الحلال بالحرام، فإذا تعامل مع شخص آخر فيحمل هذا التعامل على الوجه المباح الجائز بشرط أن يكون هذا التعامل صحيحا. ومثل أيضا لو جاء شخص استأجر من بنك ربوي أرضا ليقيم عليه عملا مشروعا، أرض مملوكة مثلا لأحد البنوك الربوية، فاستأجر منه هذه الأرض فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني التعامل مع اليهود في مساقات وهي أشد من الإجارة، واليهود كانوا يتعاملون بالربا بقول الله تعالى وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. كذلك علي رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي، فلا حرج في التعامل مع من يتعامل بالربا بشرط أن يكون هذا التعامل صحيحا. نعم نعم. عند صرف الشيك أحيانا بعض الجهات تأخذ رسوم مقابل صرف الشيك، يقول إذا كانت هذه الرسوم ثابتة مثبتة، يعني يأخذ مقابل كل شيك يصرفه 10 ريالات سواء كانت قيمة الشيك 1,000 ريال أو 10,000 ريال أو 100,000 ريال فلا حرج في ذلك، لأن هذه الرسوم مقابل الخدمة التي قدمها أو التكلفة الفعلية التي بذلها لأجل صرف الشيك. أما إذا كانت هذه الرسوم نسبية، يعني يقول عن كل شيك أصرفه آخذ 1% من قيمة ذلك الشيك، فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل، والخدمة التي قدمها والعمل الذي قدمه لا يختلف في كلفته، بينما إذا كان الشيك كبير يعني مبلغ كبير أو مبلغ قليل أيضا هذا محرم. متى ما ضمن البنك رأس المال أو جزءا من رأس المال أو ضمن رأس المال مع الربح فهو محرم، لأنه قرض، قرض واشتراط زيادة القرض لا يجوز. تفضل. في قرض في عقد قرض نعم لا ما يجوز، هنا أقرضه مبلغا من المال واشترط عليه زيادة وهي الانتفاع بالمنزل، فهذا لا يجوز، قرض بفائدة. تفضل. العربون جائز، العربون جائز على الصحيح بدليل ما جاء في صحيح البخاري أن أمير مكة اشترى دار السجن من صفار بن أمية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعلاه وأعطاه جزءا من الثمن على أنه إن رضي عمر أكمل له الثمن وإن لم يرضى عمر فالمال الذي أخذه له. فيجوز أن تعرب أن تضع جزءا من المال للبائع أو لمن يعمل لك عملا على أنك إن أتممت على أنه إذا تم العمل أو تمت الصفقة فتتم له المبلغ أو الثمن، وإن لم يعني يكن شيء بينكما فله هذا العربون بشرط، لكن اشترط في بيع العربون أن تكون المدة معلومة محددة، يقول هذا عربون لحجز السلعة مدة أسبوع أو مدة شهر، أما إذا كانت مفتوحة فلا يجوز لما فيه من الإضرار وأيضا لما فيه من الجهالة التي قد تؤدي إلى النزاع بين طرفين. في الشرع ما يدل على جوازه، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة بريرة رضي الله عنها لما دخلت على عائشة، والحديث الصحيحين دخلت على عائشة فقالت لها إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية، فكان ثمن مكاتبتها لأهلها منجما يعني على أقصاح تدفع لهم في كل عام أقية، فهذا دليل على جواز تقسيط الثمن عند الشراء. وأما الأمر الثاني وهو كون الثمن الآجل يزيد عن الثمن العاجل، فهذا أيضا جاء في السنة ما يدل على جوازه، وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا، قال فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة. وجه الدلالة من هذا الحديث أن البعير عادة يباع بالبعير مقابل البعير بعير، لكنه هنا كان يأخذ البعير بالبعيرين يستلم منهم بعيرا ويعطيهم بعيرين بعد مدة من إبل الصدقة، وسبب هذه الزيادة هو ماذا؟ التأجيل، أن الثمن أنه سيبذل لهم البعيرين بعد مدة. وأيضا مما يدل على جواز هذه المسألة وهي زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحاضر أن الإجماع قد حكي فيها، وقيل إنه لم يخالف فيها إلا الزيدية والذين خالفوا في هذه المسألة، وأما أهل السنة والمذاهب الأربعة فكلهم متفقون على جواز زيادة الثمن الآجل عن الثمن الحاضر، وجواز وضع سعرين للسلعة، سعر لها في حال بيعها نقدا وسعر لها في حال بيعها بالنساء أي بالأجل. خالف في هذه المسألة في بيع التقسيط من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فحرم الزيادة مقابل التأجيل، ويرى أن بيع التقسيط بصورته الراهنة الموجودة الآن في الأسواق محرمة. إذا قال البائع هذه السلعة نقدا ب80 وبالنسيئة أو بالتقسيط ب100 فهي محرمة، واستدل على ذلك رحمه الله بما جاء في السنن سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال إن هذا يعني الشيخ صدق الله يقول إن جعل سعرين للسلعة من البيعتين في بيعة، إلا أن ما عليه جماهير العلماء أن مثل هذه الصورة ليست من البيعتين في بيعة، وأن النهي عن البيعتين في بيعة محمول على ما إذا فارقه إذا فارق المشتري البائع دون أن يتفق على سعر معين، كان يقول خذ هذه السلعة نقدا ب80 ونسيئة ب100 ويفترق بدون بت بأحد السعرين، فهذا هو البيعتان في بيعة. أما إذا اتفق على سعر محدد على النقد أو النسيئة فهذه بيعة واحدة وليست بيعتين. يقول الخطابي رحمه الله حكي عن طاووس أنه قال لا بأس أن يقول له هذا الثوب نقدا ب10 وإلى شهر ب15 فيذهب به إلى أحدهما، وقال الحكم وحماد لا بأس به ما لم يتفرق يعني أن يتفق على أحد السعرين قبل التفرق، وقال الأوزاعي لا بأس به ولكن لا يفارقه حتى يباده بأحد الثمانين. وعلى هذا فالنهي في قوله عليه الصلاة والسلام نهي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة إنما يحمل على ما إذا افترق ولم يحدد أي من السعرين فهذا لا شك أنه محرم لأنه من الغرر. أما إذا اتفق على أحد السعرين فهذا ليس من البيعتين في بيعة. وقد جاء عن بعض السلف عبارات تدل على ذلك كما أشرنا إليه، وما جاء من كلامهم مجملا فإنه يحمل على هذا النحو حتى يعني يجمع بين كلام السلف كلهم في هذه المسألة، لا سيما أنه قد جاء في السنة ما يدل على جواز زيادة الثمن مقابل الأجل، وأيضا يعد حديث السلم أصلا في هذا الباب، فإنه من المعتاد أن الثمن في عقد السلم يكون أقل من الثمن في البيع العادي، لأن التاجر يعجل الثمن ويتأخر في تسلم المثمن، فيستفيد من هذا الأمر أنه أن الثمن الذي يدفعه يكون أقل من المعتاد، فدل ذلك على أن الزمن له أثر في الثمن الذي يبذل في العقد. إذا تقرر أن بيع التقسيط جائز من حيث الأصل فإنه يشترط لصحته ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون البائع مالكا للسلعة عند بيعه لها، إذا أردنا يبيع أي سلعة لابد أن يكون مالكا لها وقت العقد، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يأتيني فيبتاع مني السلعة ليست مني فأبيع ليست عندي فأبيعها إياه ثم أطلبها له من السوق، يعني يأتيه رجل فيقول اشتريت منك السلعة الفلانية فيبيعها له ثم يذهب رضي الله عنه يبحث عنها في السوق فيشتريها ثم يسلمها له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، والمقصود بقوله ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك، العندية هنا هي عندية الملك وليست عندية الحسي والمشاهدة، فدل هذا الحديث على تحريم بيع الإنسان ما لا يملك، لا بد أن يكون وقت العقد مالكا للسلعة. فأما إذا لم تكن السلعة مملوكة للبائع وقت العقد وجاء المشتري وطلب منه أن يشتري تلك السلعة ووعده المشتري بأن يشتري منه تلك السلعة بالأجل بعد أن يتملكها فهذه تسمى هذه المعاملة تسمى بيع المرابحة للواعد في الشراء، وهي مطبقة في كثير من البنوك الإسلامية. يأتي شخص إلى البنك ويقول اشتروا سيارة بهذه المواصفات سعرها ب80,000 ريال وأنا أشتريها منكم بالتقسيط ب100,000 ريال بعد أن يتملكها البنك، هذه تسمى بيع المرابحة للواعد بالشراء، لأن الذي طلب من البنك أن يشتري يسمى واعدا لأنه وعد بأن يشتري من البنك هذه السلعة بالأجل بثمن أعلى. وهذه المعاملة بيع المرابحة للواعد بالشراء اختلف فيها العلماء المعاصرون، فجماهير العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وعدد من العلماء المعاصرين على جواز هذه المعاملة بشرط أن يتملك البائع السلعة قبل أن يبيعها على المشتري، يعني لا بد أن يتملك البنك السلعة قبل بيعها، وبشرط آخر وهو ألا يكون الوعد السابق بينهما ملزما، فإذا اشترى البنك السلعة فيكون للمشتري الخيار أو للواعد الخيار بين أن يشتري السلعة أو لا يشتريها، أما إذا ألزمه بالوفاء بوعده فهذا الإلزام لا يصح، لأن هذا الإلزام في الحقيقة يجعل الوعد السابق بمثابة العقد، فكأنه باع السلعة قبل أن يتملكها وهذا لا يجوز، ولأن هذا سيحمله على أن يدخل في العقد وهو لا يرتضيه. ومن شروط صحة العقد، فأقول أول شرط من شروط صحة عقد البيع هو الرضا، فإذا ألزم بالدخول في عقد وهو لا يرتضيه فقد اختل شرط من شروط البيع. فأصحاب هذا القول يقولون إذا تملك البنك أو البائع السلعة ثم باعها فلا بأس بهذه المعاملة بشرط أن لا يكون الوعد ملزما. وهناك قول آخر في المسألة أن بيع المرابحة للواعد بالشراء لا يجوز أصلا، فلا بد على هذا القول أن يكون البائع مالكا للسلعة ابتداء قبل أن يطلبها المشتري. أما إذا ذهب واشتراها بناء على طلب المشتري ثم باعها على الواعد بناء على طلبه فهذا قالوا إنه لا يجوز. وممن اختار هذا القول الشيخ محمد العثيمي رحمة الله عليه. واحتج أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة حيلة على الربا، لأن حقيقتها أن الشخص قد دفع مبلغا أقل، أن حقيقة هذه المعاملة أن البنك أو البائع قد أقرض المشتري مبلغا أقل واسترد منه الثمن بأكثر مما دفع عنه، فكأنه اشترى له السيارة بثمانين، كان بذل له مالا بثمانين واسترد منه المبلغ بمئة، فاعتبروه قرضا بفائدة، وقالوا إن هذا من باب يشبه العينة، إن هذا يشبه العينة. لكن نوقش هذا الاستدلال بأن هذه المعاملة المرابحة للواعد بالشراء تختلف عن العينة، في أن العينة الذي يشتري السلعة يبيعها على البائع الأول، أما هنا فالبنك يشتري السلعة من شخص ثم يبيعها على شخص آخر فليست من العينة. وكون السلعة، وقالوا إن هذه السلعة إنما أتي بها حيلة، السيارة غير مقصودة حقيقة وإنما جاء بها حيلة، لكن هذا القول أيضا غير مسلم، فإن المشتري أو الواعد في بيع المرابحة الواعد بالشراء يريد السلعة نفسها فهي مقصودة ولم يؤت بها حيلة. ولعل الأقرب الله أعلم هو ما ذهب إليه جماهير العلماء المعاصرين أن بيع المرابحة للواعد بالشراء جائز بشرط أن يتملك البائع السلعة قبل بيعها، وبشرط أن لا يكون الوعد السابق بينهما ملزما للواعد. الشرط الثاني من شروط صحة بيع التقسيط أن يقبض البائع السلعة قبل بيعها على المشتري. فنحن نعلم أن السلعة عادة لا تكون مملوكة للبائع، وأنه يشتريها بناء على طلب المشتري، فلا بد أن يقبض السلعة، يتملك السلعة ويقبضها كذلك، ما يبيعها قبل أن يقبضها لما سبق أن ذكرناه في مسألة القبض في البيوع. فقد ذكرنا أن القبض في البيع له فائدتان أو أثران، من يذكرنا بهما؟ يترتب على القبض في البيع أمران: الأمر الأول الضمان، والثاني نعم جواز التصرف في السلعة. فمن تملك السلعة، من اشترى سلعة ليس له أن يبيعها حتى يقبضها حتى وإن تملكها. من اشترى أي سلعة فليس له أن يبيعها أو يتصرف فيها ببيع ونحوه حتى يقبضها، بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابن أخي ابتعت شيئا، يعني اشتريت شيئا، فلا تبعه حتى تقبضه. فعلى ذلك نقول لابد في بيع التقسيط وبيع المرابحة للواعد بالشراء أن يقبض البائع السلعة قبل أن يبيعها على المشتري. وقبض السلع يختلف اختلافها، لأن قلنا فيما سبق إن القبض يرجع فيه إلى العرف. فالآن تجرى عمليات المرابحة مثلا للواعد بالشراء في البنوك في الأسهم، من أكثر السلع التي يجري فيها بيع المرابحة الواعد بالشراء هي الأسهم. كيف ذلك؟ شخص يحتاج إلى أسهم لكن ليس عنده النقود التي يشتري بها الأسهم، يريد أسهما بقيمة مثلا 80,000 ريال، فالبنك يشتري الأسهم من السوق، يشتريها 80,000 ريال، ثم بعد أن يتملكها البنك وتدخل في محفظته يبيعها على العميل ب90,000 ريال مقسطة على سنتين. واضح؟ فهذه معاملة هي بيع المرابحة للواعد بالشراء. نقول يجب على البنك قبل أن يبيعها على العميل أن يتملك ماذا؟ الأسهم أولا، وأن يقبضها. كيف يكون قبض الأسهم؟ ها؟ كيف يتحقق قبض الأسهم؟ تمسكها بيده؟ لابد أن تدخل في محفظة البنك، يعني تسجل في حساب البنك. بعد أن تسجل في حساب البنك له أن يبيعها على الطرف الثالث وهكذا. طيب، قبض ما يكال ويوزن كالحديد والأرز ونحو ذلك، لو كانت المرابحة، لو كان بيع التقسيط في حديد أو في أرز، فهذا قبضه يكون بكيله أو وزنه. قبض السيارات ونحوها، كشخص سيشتري سيارة بالتقسيط، فلا بد أن يقبض البائع السيارة قبل بيعها، وقبض السيارات يكون بإخراجها من مستودعات البائع أو بنقل ملكيتها إلى المشتري تسجل باسمه، أو بأن يكون هناك أوراق رسمية تدل على تملكه لتلك السيارة. فمتى وجد واحد من هذه الأمور فإنه يكفي في تحقق قبض السيارات. الشرط الثالث من شروط صحة بيع التقسيط ألا يزيد الدين بعد ثبوته في ذمة المشتري. فإذا باع السلعة بالأجل واستقر العقد على ثمن معين فلا تجوز الزيادة في ذلك الثمن، لأن أي زيادة على الثمن بعد استقراره في ذمة المشتري فهذه الزيادة من الربا، هذه زيادة ربوية. فلو باعه مثلا سيارة بالأجل بمئة ألف ريال على مدى 5 سنوات مثلا، في كل سنة يدفع 20,000 ريال، ولم يتمكن المشتري من سداد الأقساط السنة الثانية، فطلب من البائع أن يعطيه أن يعيد معه جدولة الدين، يسمونه إعادة جدولة، يقول بدلا من أن يكون الدين 100,000 ريال في 5 سنوات لنجعله 120,000 ريال في 7 سنوات ونخفض الأقساط الشهرية التي ندفعها، بحيث نزيد في الأجل ونخفض في الأقساط. فهذه المعاملة لا تجوز، لأنه يترتب عليها زيادة في الدين بعد ثبوته، ودائما الدين إذا استقر في الذمة لا تجوز أي زيادة فيه لأنها من الربا. إذن هذه 3 شروط لا بد من تحققها في البيع التقسيط. نعيد الشروط 3 استحضارها. الشرط الأول، نعم الشرط الأول تفضل، أن يكون البائع مالكا للسلعة قبل بيعها أو عند بيعها. نعم. الشرط الثاني قبض السلعة، نعم أن يقبضها، لا يكفي فقط التملك، لا بد أيضا من القبض. الشرط الثالث، نعم ألا يزيد الثمن أو الدين بعد ثبوته واستقراره في ذمة المشتري، لأن أي زيادة في الدين بعد استقراره تعد من الربا وهي محرمة. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى معاملة أخرى من المعاملات المعاصرة، وهي البطاقات المصرفية. فالبطاقات المصرفية على نوعين، النوع الأول بطاقات الخصم الفوري، وفي هذه البطاقات يتم الخصم فورا من حساب من رصيد العميل المودع لدى البنك الذي يتعامل معه أو الذي أصدر البطاقة. فيشترط باستخدام هذه البطاقة أن يكون لحامل البطاقة رصيد لدى البنك المصدر لها، وفي كل مرة يستخدم هذه البطاقة يتم الخصم فورا من رصيدها الموجود لدى البنك. والعلاقة الآن بين حامل البطاقة والبنك هي علاقة، ما نوع العلاقة الآن إذا كان له رصيد لدى البنك؟ ما هو العقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين البنك والمقترض؟ هو القرض وعقد القرض، فحامل البطاقة مقرض والبنك مقترض. فعلى هذا هذه البطاقات العلاقة التي تحكمها هي العلاقة القرضية، بمعنى أن البنك مقترض والعميل مقرض، فيجوز للبنك أن يأخذ رسوما عن العميل مقابل إصدار البطاقة أو استخدامها في السحب النقدي أو استخدامها في الشراء من نقاط البيع، لأن هذه البطاقات تستخدم في أمرين. الأمر الأول تستخدم في السحب النقدي في الحصول على النقد من مكائن الصرف أو من أجهزة الصرف الآلي، فيدخل حامل البطاقة هذه البطاقة في الجهاز ويطلب النقود التي يريدها من حسابها الموجود لدى البنك، سواء كان هذا الجهاز مملوكا للبنك الذي أصدر البطاقة أو لبنك آخر. والاستخدام الثاني لهذه البطاقات اللي استخدمها في الشراء من نقاط البيع، فيأتي إلى تاجر من التجار يقبل البطاقة فيشتري بثمن معين ويسدد الثمن عن طريق البطاقة، تمرر البطاقة عبر الجهاز الذي عند التاجر ويتم خصم قيمة الفاتورة من حساب العميل حامل البطاقة ويضاف إلى حساب التاجر الذي قبل البطاقة. البنوك عادة تتقاضى رسوما مقابل إصدار البطاقة أو استخدامها عند السحب النقدي أو استخدامها عند الشراء من نقاط البيع، وأحيانا يكون هناك رسوم لتجديد البطاقة أو للإعلان عن ضياع بطاقة ونحو ذلك. كل هذه الرسوم جائزة، سواء كانت هذه الرسوم بمبالغ ثابتة، يعني عن كل عملية مثلا يأخذ 3 ريالات مبلغ ثابت ومقطوع، أو كانت تلك الرسوم نسبية، كان يقول عن كل عملية يجريها حامل البطاقة في هذه البطاقة سيأخذ البنك 1% من تلك العملية، فهذه الرسوم جائزة لأنها مقابل خدمات يقدمها البنك للعميل وليست مقابل إقراض، ليس فيها قرض من البنك للعميل، فيها إقراض من العميل للبنك. وأخذ المقترض على المقرض رسوما أو أجورا هذا لا حرج فيه شرعا، المحرم أن يأخذ المقرض على المقترض زيادة أو أجورا. فعلى هذا البطاقات الخصم الفوري الأصل فيها هو الجواز أيا كان نوع الرسوم التي يتقاضاها البنك. أحيانا قد يستخدم الشخص بطاقته لدى بنك غير البنك الذي أصدر البطاقة، ويأخذ البنك صاحب الجهاز رسوما مقابل هذه العملية. ومثلا السعودية الآن إذا كان شخص يحمل بطاقة من بنك واستخدم هذه البطاقة في بنك آخر في جهاز صراف لبنك آخر، فالبنك صاحب الجهاز يأخذ من البنك المصدر للبطاقة 3 ريالات عن هذه العملية. وأيضا هناك رسوم تدفع لمؤسسة النقد مقابل الشبكة التي وفرتها لإجراء هذه العملية وتسمى شبكة سبان. هذه الرسوم أيضا جائزة، لأن هذه الرسوم التي يأخذها البنك صاحب الجهاز مقابل الخدمة التي قدمها وهي إيصال النقود، فهو ليس مقرضا هنا لأنه قام بأخذ النقود أو استيفاء النقود من رصيد حامل البطاقة، من رصيده الموجود لدى البنك المصدر للبطاقة، أخذ تلك النقود وسلمها له في الموقع طبعا بطريقة إلكترونية. فالرسوم هذه مقابل هذا العمل ولا يترتب عليها محظور شرعي، فليس فيها حرج. وكذلك الرسوم التي تأخذها الشبكة الوسيطة ما بين البنوك من شبكة الإسلام ونحوها، فهذه رسوم مقابل عمل يسوغ أخذ الأجر عليه شرعا وليست مقابل إقراض. تأتي مسألة في بطاقات الخصم الفوري، وهي حكم استخدام بطاقات الخصم الفوري فيما يجب فيه التقابض شرعا كشراء الذهب والفضة ونحو ذلك. هل يجوز أن يشتري الشخص بالبطاقة الخصم الفوري ذهبا أو فضة؟ الآن عند شراء الذهب بالريالات ما الذي يجب؟ ماذا يجب عندما تشتري ذهبا بالريالات؟ يجب التقابض. لماذا؟ لأنه الآن اختلف الجنس واتحدت العلة واحدة، فهي العلة الثمنية، لكن اختلف الجنس الآن فيشترط التقابض. هل يجوز لتحقق التقابض أن تشتري بالبطاقة الخصم الفوري؟ هل تحقق التقابض الآن؟ لم يتحقق التقابض كيف يكون القبض الآن؟ هل لابد أن يكون يدا بيد يعني يسلمه بيده، أو يكتفى بالخصم الرصيد وهو إدخاله في حساب وإيداعه في حساب التاجر؟ نقول يجوز شراء الذهب والفضة في بطاقات الخصم الفوري، لأن الخصم يتم فورا، يخصم من رصيد العميل الحامل البطاقة ويودع أو يضاف في حساب التاجر في نفس اللحظة، فالخصم فوري، والقيد المصرفي يعد قبضا كافيا شرعا، لأن هذا القيد يتم فورا في نفس اللحظة عند الشراء. فعلى هذا نقول يجوز استخدام هذه البطاقات في شراء الذهب والفضة وفيما يجب فيه التقابض شرعا. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع البطاقات المصرفية، وهي بطاقات الخصم الفوري. النوع الثاني من البطاقات هي البطاقات الائتمانية، أو ما يسمى بالبطاقات القرضية، التي يكون فيها إقراض للعميل. هذه البطاقات لا يلزم أن يكون للعميل حامل البطاقة رصيد لدى البنك المصدر لها، فقد لا يكون له رصيد أصلا، وقد يكون له رصيد ويستخدمها حامل البطاقة بأكثر من رصيده الموجود لدى البنك، ولا يتم خصم قيمة استخدام البطاقة لا يطالب العميل بتسديد قيمة استخدامه للبطاقة فورا، وإنما يعطى مهلة للسداد. عادة ما تتراوح هذه المهلة ما بين 30 إلى 50 يوما، ويكون لهذه البطاقات عادة سقف ائتماني، بحيث إن له أن يستخدم هذه البطاقة في حدود ذلك السقف الائتماني. كان يعطى سقفا ائتمانيا 3,000 ريال أو 5,000 ريال أو 10,000 ريال، بحيث يستخدم البطاقة في حدود هذا السقف فقط ولا يتجاوز. هذه تسمى البطاقات الائتمانية. الفارق الجوهري بينها وبين بطاقات الخصم الفوري أن البطاقات الائتمانية لا يلزم أن يكون له لحاملها رصيد، وإنما يقرضها البنك قيمتها، يعطيه قرضا ويطالبه بعد مهلة بسداد تلك القيمة. هذه البطاقات الائتمانية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بطاقات الخصم الشفوي، وفي هذه البطاقات يتم خصم جميع المبالغ المستحقة على العميل دفعة واحدة بعد مضي فترة تسمى فترة السماح المتفق عليها، فإذا مضت هذه الفترة خصمت جميع المبالغ بدون زيادة بقيمة الفاتورة المستحقة على العميل. فمثلا استخدم العميل البطاقة في حدود 3,000 ريال، بعد شهر يرسل إليه فاتورة يطالب بأن يسدد هذا المبلغ كاملا 3,000 ريال. هذه الفترة تراوح عادة ما بين 30 إلى 60 يوما في هذا الحدود تقريبا، ولا يعطى فرصة لتقسيط المبلغ المستحق عليه. النوع الثاني يعني من أمثلة هذه البطاقات بطاقة الأمريكان إكسبريس، هي من هذا النوع، هي بطاقة خصم شهري. كذلك بطاقة الفيزا والماستر كارد التي تصدرها البنوك الإسلامية، هي من هذا النوع، يعطى حاملها مهلة أو فترة للسداد، ثم بعد مضي هذه المهلة تخصم جميع المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة. النوع الثاني من البطاقات الائتمانية هي بطاقات الدين المتجدد، وفيها يتم تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات، وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التسديد. فمثلا إذا استخدم البطاقة في حدود مبلغ 3,000 ريال، فإذا مضت فترة السماح يخير العميل بين أن يسدد المبلغ كاملا 3,000 ريال، أو يقال له يقسط لك المبلغ على أقساط على 6 أشهر، تدفع في كل شهر قسطا، ويكون مجموع الأقساط التي تدفعها 3,500 ريال، ففيه زيادة مقابل التقسيط. وهنا الدين تجدد، أعيد جدولته مرة ثانية وزيد في الدين مقابل التأجيل. هذه البطاقات تسمى بطاقات الدين المتجدد. ومن أشهر هذه البطاقات بطاقة الفيزا والماستر كارد التي تصدرها عامة البنوك عدا البنوك الإسلامية. إن البنوك عادة ما تصدر هذين النوعين من البطاقات وتقسط المبالغ المستحقة على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة الأجل الذي يسدد به الدين. طيب إذن البطاقات الائتمانية على نوعين: بطاقات خصم شهري وبطاقات دين متجدد. كلا النوعين من أنواع البطاقات الائتمانية يستخدمان في أمرين: الأمر الأول في الحصول على النقد عبر أجهزة الصراف الآلي، فقد يأتي الشخص ويستخدم هذه البطاقة، البطاقة الائتمانية سواء كانت بطاقة خصم شهري أو كانت بطاقة دين متجدد، يستخدمها في الحصول على النقد من أجهزة الصراف الآلي. وفي هذه الحال العميل إذا جاء وأدخل البطاقة في جهاز الصراف وأخرج طلب مثلا مبلغ 1000 ريال، من أين تأتي هذه 1000 ريال؟ من رصيده مثل البنك؟ لا، هو ليس له رصيد. من أين جاءت هذه؟ البنك يقرضه 1000 ريال. إذن هنا العلاقة علاقة قرض، لكن من هو المقرض الآن؟ البنك، والعميل مقترض. إذن العلاقة هنا علاقة قرضية، لابد الآن نطبق أحكام القرض. لا يجوز للمقرض الذي هو من؟ البنك. هنا لا يجوز له أن يأخذ أي زيادة وأن يربح في هذا القرض، يجب أن لا يأخذ زيادة. إن أخذ أجورا مقابل هذه العملية فلا بد أن تكون هذه الأجور أولا بمبالغ ثابتة، أجور مقطوعة ما تكون نسبية، والأمر الثاني لا بد أن تكون هذه الأجور بقدر التكلفة الفعلية لهذه العملية. لا يجوز أن يربح، لأن أي ربح أو زيادة فهي من القرض في فائدة. طيب، الاستخدام الثاني لهذه البطاقات، تستخدم هذه البطاقات في الشراء من نقاط البيع. تستخدم هذه البطاقات في الشراء من نقاط البيع، فيأتي حامل البطاقة ويستخدم هذه البطاقة لدى التاجر الذي يقبل البطاقة. إلا أن البنوك عادة عند استخدام العميل للبطاقات الائتمانية في الشراء من نقاط البيع تأخذ من التاجر الذي يقبل البطاقة عمولة أو نسبة خصم عن كل عملية يتم فيها استخدام هذه البطاقة. فمثلا لو استخدم حامل البطاقة البطاقة في شراء سلعة ب100 ريال وأخرجت له فاتورة بهذا المبلغ ووقع عليها 100 ريال، يتم إرسال هذه الفاتورة إلكترونيا إلى البنك، والبنك يسدد للتاجر قيمة الفاتورة مخصوما منها نسبة معينة، هذه النسبة تتراوح عادة ما بين 1 إلى 8%، فلا يدفع البنك 100 كاملة، وإنما يدفع للتاجر مثلا 98 ريالا، يكون هناك نسبة خصم. ثم بعد شهر أو 50 يوما يرسل البنك إلى العميل فاتورة البطاقة أو كشف الحساب للبطاقة، يطالبه بأن يسدد الفاتورة التي استخدم بها البطاقة. كم يرسل إليه؟ كم المبلغ الذي يرسل إليه؟ يرسل إليه 98 ولا 100؟ نفس الفاتورة التي وقع عليها العميل، يعني نفس المبلغ الذي وقع عليه العميل، فيطالبه بأن يسدد 100. إذن ما فائدة ماذا كم استفاد البنك الآن من هذه المعاملة؟ 2 ريال، يعني 2% من هذه العملية. ماذا استفاد حامل البطاقة؟ ما الذي استفاده؟ إلا استفاد، ليش يكون يستخدم البطاقة الآن؟ ما فائدة حامل البطاقة استخراج البطاقة؟ له النقود أصلاً عند الشراء، فهو استفاد من البنك وسدد عنه هذا المبلغ. ما فائدة التاجر؟ لماذا يتحمل هذه الخسارة يدفع 2%؟ لماذا يقبل التاجر بذلك؟ أحسن، لأن هذا في تسويق، فيه تسويق للتاجر، لأن كثيرا من العملاء يذهبون إلى المحلات التي تقبل البطاقات الائتمانية لأنه ليس لديهم نقود يسددون بها، فيكثر زبائن التاجر، ففيها تسويق للتاجر، ولهذا يرضى التاجر بأن يخسر 1% أو 2% مقابل كثرة الزبائن. هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكم نسبة الخصم هذه التي يأخذها البنك على التاجر، هل تعد فائدة في القرض فتكون محرمة؟ فكأن البنك أقرض العميل وأخذ زيادة، لكنه أخذ زيادة من التاجر، أو أن لها مخرجا شرعيا. جمهور العلماء المعاصرون الذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن هذه نسبة الخصم هذه جائزة، وأنها ليست مقابل القرض، وإنما هي مقابل السمسرة للتاجر ومقابل التسويق له، فهو قد جلب له زبائن لمحله، ومقابل هذه الخدمة التي قدمها له يستحق هذه العمولة، فهذه العمولة جائزة إن شاء الله. على ذلك الآن عرفنا نوع البطاقات الائتمانية وعرفنا كيفية استخدامهما، فقلنا أن البطاقات الائتمانية قد تكون بطاقات خصم شهري وقد تكون بطاقات دين متجدد، كلاهما يستخدم في الحصول على النقد وفي الشراء من نقاط البيع من التجار. ما الحكم الخلاصة الآن، ما الحكم الشرعي لبطاقات الخصم الشهري وبطاقات الدين المتجدد؟ أما بطاقات الخصم الشهري فالذي يظهر والله أعلم أن هذه بطاقات جائزة بشرطين. الشرط الأول ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان البنك يأخذ، لا يستخدمها في السحب النقدي إذا كان البنك المصدر للبطاقة يربح من عملية السحب هذه. إذا كان البنك يربح فاستخدامها في هذه الحال يؤدي إلى القرض بفائدة، لأن البنك أقرضه عند السحب النقدي عندما استخدمها في السحب النقدي وأخذ عليه زيادة مقابل ذلك القرض. أما إذا كان البنك لا يربح من عملية السحب هذه بأن يأخذ أجرا مقطوعا ثابتا بقدر التكلفة الفعلية فيجوز استخدامها في هذه الحالة. ومعظم البنوك فيما أعلم لا تلتزم بهذا القيد أو بهذا الشرط، في الغالب أنهم يأخذون نسبة مقابل نسبة عن كل عملية سحب، فهي ليست بقدر التكلفة الفعلية. فعلى هذا إذا كان البنك يأخذ نسبة مئوية عن كل عملية سحب فلا يجوز استخدام البطاقة في السحب النقدي. الشرط الثاني لجواز بطاقات الخصم الشهري ألا يتضمن عقد البطاقة اشتراط غرامة عند التأخير، أي تأخير السداد. فإذا كان فمن المعلوم أن البنوك عادة عندما تصدر بطاقة تضمن عقد إصدار البطاقة شرطا أنه إذا تأخر العميل في سداد المبالغ المستحقة عليه فإنه يدفع عن كل يوم أو عن كل أسبوع يتأخر فيه عن السداد غرامة 1% مثلا أو 2% من قيمة الفاتورة المستحقة عليه. هذا الشرط ما حكمه؟ ما حكمه هذا الشرط؟ شرط محرم وفاسد، لأنه شرط ربوي وهو شرط مخالف للشرع، هذا من الشروط التي ليست في كتاب الله تعالى، ويصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان 100 شرط. فإذا كان هذا الشرط فاسدا فلا يجوز للمسلم أن يدخل في عقد فيه شرط فاسد، حتى ولو قال أنا أستطيع أن أوفي الدين أو مبالغ البطاقة في الوقت المحدد خلال فترة السماح، لأنه قد يتعثر ولا يتمكن من السداد، قد ينسى، قد تطرأ عليه بعض الظروف ونحو ذلك فلا يتمكن فيلزم بدفع غرامة التأخير هذا. فنقول لا يجوز أصلا الدخول في عقد فيه شرط فاسد لئلا يلزم بالمحظور الشرعي. إذا هذا ما يتعلق ببطاقات الخصم الشهري. إذا بطاقات الخصم الشهري يجوز استخدامها في الشراء من نقاط البيع، يجوز استخدامها في التجارة والخدمات، لكن يمتنع الشخص من استخدامها في السحب النقدي لأن البنوك عادة ما تأخذ رسوما أكثر من التكلفة الحقيقية، ويمتنع كذلك من الحصول على بطاقات خصم شهري إذا كانت عقود تلك البطاقات فيها اشتراط غرامة عند التأخير في السداد. أما بطاقات الدين المتجدد، البطاقة التي يكون فيها تقصير الثمن مقابل الزيادة، فهذه أجمع علماء العصر فيما أعلم على تحريمها، لأن الزيادة هنا في الدين بعد ثبوته واستقراره في الذمة فهي من الربا، والزيادة على الدين بعد استقراره محرمة أيا كانت الطريقة أو الوسيلة أو الآلية لزيادة تلك الزيادة. فأحيانا قد تكون هذه الزيادة صريحة، يقولون نقسط الدين مباشرة، المستحق في ذمتك نقسطه على أجال طويلة مثلا أو قصيرة ويزداد وتزداد قيمة الدين. وأحيانا يجرون عملية قلب الدين كما تجري بعض النوافل الإسلامية، وهي في الحقيقة حيلة على الربا. فمثلا إذا كان العميل إذا كان المبلغ المستحق على العميل 5000 ريال، فيقولون بدلا من أن تسدد هذا المبلغ نجري لك عملية تورق، فوض البنك يجرى عملية تورق، فيقوم البنك بشراء سلع لصالح العميل ثم يتوكل عن العميل في بيعها في السوق ويأخذ قيمتها نقدا ليسدد به دين البطاقة 5000 ريال، وتبقى ذمة العميل مشغولة بدين التورق الذي هو عادة ما يكون أكثر من دين البطاقة، يكون مثلا 6000 ريال. في حيلة في الحقيقة لأجل زيادة الدين مقابل التأجير، فهذه الزيادة محرمة حتى ولو سميت بطاقة إسلامية أو بطاقة تقسيط إسلامي وغير ذلك، لأن هذه الحقيقة ما هي إلا تحايل على الحكم الشرعي، والله سبحانه وتعالى قد حرم الربا وحرم الحيل المؤدية إليه. وذلك تجدون مع الأسف أنه في كثير من المنتجات المصرفية التي تسوق على أنها منتجات إسلامية يكثر فيها الحيل الربوية والعقود الصورية التي ليست من الشرع في شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من مثل ذلك أن نحتال على حكم الله تعالى. فقد جاء في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم البيع بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ وقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، ماذا عملوا؟ جملوه فأذبوه ثم أكلوا ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يعني الله تعالى حرم عليهم شحوم فماذا عملوا؟ قالوا نذيبه فنجعله ماذا؟ بدلا من أن يكون شحما يكون زيتا، فنبيعه على أنه زيت وليس بشحم، فاحتالوا على حكم الله تعالى. وكذلك بعض المسلمين مع الأسف يحتال على حكم الله تعالى في تحريم الربا أو في تحريم بعض العقود، ويجري عقودا صورية، يدخل بعض السلع التي ليست مقصودة أصلا، أو يجري مثل هذا العمل، عمل قلب دين، يكون له مع آخر دين مثلا، ويحتالان في إجراء عملية أخرى لأجل زيادة الدين الذي في ذمة الآخر، فهذا محرم. وجاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي رواه ابن بطة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله لأدنى الحيل. نعم. إذن بطاقات الدين المتجدد محرمة لأن فيها زيادة في الدين بعد استقراره في ذمة المشتري. بقي من المسائل المتعلقة بالبطاقات الائتمانية حكم استخدام البطاقة الائتمانية في شراء الذهب وما يجب فيه القبض شرعا. هل يجوز أن تستخدم البطاقة الائتمانية في شراء الذهب؟ هل تستخدم البطاقة الفيزا مثلا وماستر كارد في شراء الذهب أم لا؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين. القول الأول المنع، قالوا لا يجوز استخدام البطاقة الائتمانية في شراء الذهب أو فيما يجب فيه القبض شرعا. قالوا لأن البنك عادة لا يقوم بالتسديد للتاجر مباشرة، وإنما يتأخر ليوم أو يومين حتى يسدد الثمن للتاجر فلم يتحقق التقابض. والقول الثاني في المسألة الجواز، أنه يجوز استخدامها فيما يجب فيه القبض شرعا، لأن البنك يجري عملية قيد مصرفي في نفس اللحظة التي يتم فيها الشراء، فيسجل الثمن قيمة الثمن يسجله لصالح البائع في نفس اللحظة، وإنما الذي يتأخر هو ما يسمى في المصارف بالتسوية. لكن قيد مصرفي قد وجد القيد منذ
لحظة الشراء. والقيد المصرفي يعد قبضا شرعا، فمتى وجد قيد مصرفي فإن هذا يعد كافيا في تحقق القبض الشرعي. ولهذا تعد الورقة أو الفاتورة التي وقع عليها العميل عند التاجر بمثابة الشيك المصدق، لأن هذه الفاتورة واجبة السداد، متى ما سلمها التاجر للبنك فإنه يلزمه أن يسدد قيمتها له، فهي بمثابة الشيك. كأن العميل أعطى حامل البطاقة، كان العميل حامل البطاقة أعطى التاجر شيكا مصدقا. ومن المعلوم أن الشيك المصدق يعد قبضه في قوة قبض محتواه، يجوز أن تشتري بالشيك المصدق المختوم هذا، يجوز أن تشتري به الذهب أو تستخدمه في عملية الصرف، صرف العملات ونحو ذلك، لأن الشيك له قوة وحماية، ولا سيما الشيك المصدق له قوة وحماية، وقبضه في قوة قبض محتواه، لأن قابضه كأنه قبض النقود المدونة فيه. فكذلك نقول في البطاقة الائتمانية قبض الفاتورة التي وقع عليها التاجر، إذا قبضها التي وقع عليها العميل حامل البطاقة، إذا قبضها التاجر فكأنه قبض شيكا مصدقا لأنها في قوته، وهذا كاف لتحقق القبض الشرعي. ولعل هذا القول هو الأقرب، والله أعلم، أنه يجوز استخدام البطاقة الائتمانية فيما يجب فيه القبض شرعا، لأن البطاقة الائتمانية واجبة يتم فيها القيد المصرفي فورا، ولأن البطاقة التي تصدر من يعني الجهاز الذي يوقع عليه العميل في قوة الشيك المصدق. ننتقل بعد ذلك إلى معاملة أخرى من المعاملات المعاصرة، وهي الأسهم. فمن أهم المعاملات المعاصرة التي تجري في الأسواق المالية هي الأسهم. وقبل أن نشرع في الحديث عن الأسهم، نبين معنى الأسواق المالية والأوراق المالية، وهذه المصطلحات ربما تلتبس عند كثير من طلبة العلم وعند غير المتخصصين في هذا الفن. فماذا يعني، ماذا تعني كلمة السوق المالية؟ السوق المالية هي السوق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية. ما هي الأوراق المالية التي تتداول في السوق المالية؟ المختصون يقسمون الأوراق إلى ثلاثة أقسام: أوراق نقدية، وأوراق تجارية، وأوراق مالية. ولا تخلط بين هذه الأنواع الثلاثة. عندنا أوراق ماذا؟ نقدية، وأوراق تجارية، وأوراق مالية. الأوراق النقدية هي أوراق البنك نوت، مثل الريالات، الدولارات، الجنيهات. من الذي يصدرها؟ هذا البنك المركزي في كل دولة، يحتكر إصدار هذه الأوراق البنك المركزي في كل دولة. بأي شيء تغطى هذه الأوراق؟ هل البنك المركزي يعني يصدر الأوراق كما شاء كما يريد؟ ها؟ كيف يصدرها؟ لا بد أن يكون لها، ماذا يكون لها؟ غطاء، يكون لها غطاء، فهو يطبع الأوراق عنده.